اللقاء الأدبي مع ألفة على إذاعة الشرق من باريس.
أهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق بنا في الاستماع في هذا الموعد مع اللقاء الأدبي والصحفي اليوم، لأني سأستضيف قامة أعلامية فلسطينية وعربية بارزة، هو الصحفي والنقابي ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين وأحد أبرز الأصوات المدافعة عن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين في فلسطين والعالم العربي. أهلا وسهلا.
أهلا أهلا ألفة،
مرحبا. تقرب لي شوي
للميكرو. أهلا بك يا ألفة، وأنا جدا سعيد أن أكون هنا في إذاعة الشرق في باريس.
كذلك هي فرصة حتى أهنئك على المنصب الجديد، من يعني أيام النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للصحفيين هنا في باريس. المؤتمر انعقد يوم الأربعاء والخميس، يعني فرصة أنه نهنيك ونهني من خلال كل الصحافة الفلسطينية.
أولا أنا بهدي هذا الفوز لأرواح شهداء الصحافة الفلسطينية جميعا ولكل المظلومين والمقهورين والمضطهدين في العالم من الصحفيين. سأبقى المدافع الأمين عن حرية الصحافة، وسوف أقاتل وأكون مقاتلا من أجل حرية الصحافة. حرية الصحافة بالنسبة لي كنائب رئيس الاتحاد الدولي، وخصوصية أنني نقيب الصحفيين الفلسطينيين الذين يعني يعانون أشد المعاناة من القهر والظلم والاضطهاد والاعتقال والقتل والإبادة من الاحتلال، وبالتالي بالنسبة لنا حرية الصحافة هي نضال يومي ومعركة يومية لا تتوقف مع هذا المجرم القاتل وهو الاحتلال الإسرائيلي.
هات نبدأ في البداية، هذه كلمات بدينا بها اللقاء اليوم، ولكن أنا اليوم أردته لقاء حتى نتعرف عنك، يعني عن قرب، عن مسيرتك الإعلامية الصحفية بالأساس وكذلك الأدبية. اليوم لو نعود بالذكريات أو بالبدايات، كيفاش نجم نحكي على هذه المسيرة الحافلة للصحفي ناصر أبو بكر؟
أولا أنا عاشق وأعشق معشوقتي هي الأبدية، هي فلسطين. أعشقها، أعشق جبالها وسهولها، وأعشق مقدساتها، وأعشق بحارها الثلاث. فلسطين بالنسبة لي هي لا تسكن في القلب ولا تسكن بالروح، إنما هي القلب والروح، وبالتالي هذه بالنسبة لي هي أهم شيء في حياتي، وما بعد ذلك يكون تفاصيل. أنا نشأت في بيت سياسي الحقيقة، وفي بيت يعني يهتم بالثقافة بشكل كبير. كان والدي هو مسؤول المكتبة في المدرسة، وكان لديه أكثر من 10,000 كتاب، وأنا كنت طفل، كنت دائما قريب جدا منه، وكان الجدار فقط يفصل منزلنا عن المدرسة، وبالتالي كنت موجود مع والدي، وكان جدا مثقف ويهتم بالقراءة. وكان أيضا الصحف الثلاث اليومية في فلسطين كانت موجودة في البيت يوميا، وأيضا البرامج الأدبية والسياسية كان تعلمنا منه شغف متابعتها في الإذاعات. وفي ذلك الوقت كانت التلفزة لا تحتل مكانا كبيرا كما هو اليوم، ولكن الصحافة المكتوبة كانت تحتل،
كانت مهمة في كل بيت عربي.
يعني نشأت أيضا في بيت له علاقة خاصة بتوفيق زياد وإميل حبيبي، كانت تربطنا علاقات عائلية، هم من الناصرة ونحن من جنين، وبالتالي جيران، ولكن ثقافيا هم شيوعيين وثقافيين وبارزين. ونشأنا في جو محمود درويش الذي كان الشاعر الكوني الكبير، وبالتالي كنا نستلهم منه قصائده وشعره وثقافته، وأيضا شعراء الثورة الفلسطينية. يعني هذه الأجواء السياسية والثقافية التي نشأت فيها
شكلت ربما شخصيتك.
وكان والدي يهتم في ربما أكثر من إخوتي، كلهم مهندسين وأطباء.
شاف فيك ربما الشغف هذا.
نعم.
ربما من وقتها أستاذ ناصر شعرت وأنه الصحافة ستكون هي ربما رسالتك.
أحكي لك قصة.
إيه والله يا ريت قصة خلينا قصة
لنا خاصة جدا. أنا ذهبت لأقرأ في الجزائر، أدرس في جامعة الجزائر، وكان عمي سفير في ذلك الوقت، وقال لي ستدرس طب أم هندسة؟ قلت له لن
خيارين
أدرس. باعتبار كل إخوتي درسوا طب وهندسة، فقلت له لا أدرس لا طب ولا هندسة. قال لي أنا اتفقت أنا وأبوك طب أو هندسة. قلت له يمكن أنت تدرس طب أو يدرس هندسة، بس أنا سأدرس صحافة. عقبني أسبوع ما وداني الجامعة، بعدين استسلم إنه أنا مصمم. قلت له إذا ما قرأتش الصحافة سأعود إلى فلسطين. استسلم وعدت ودرست صحافة في الجزائر، وكانت بالنسبة لي هذا الحلم الذي حققته في بلد أحبها جدا جدا الجزائر. وأيضا بالمناسبة كنت مقبول في موسكو لدراسة القانون الدولي، وخيرت بين الجزائر وموسكو، موسكو الرفاهية والحياة الجميلة.
أكيد.
وذهبت إلى الجزائر لأن خياري أن أتعلم أيضا من تراث الثورة الجزائرية وشعب الجزائر، وكانت بالنسبة لنا هذه ثورة ملهمة نحن كفلسطينيين. وكان عمي يسكن في تونس والجزائر، وكانت أيضا منظمة التحرير في الجزائر، فكانت بالنسبة لي فرصة كبيرة لأدخل عالم المغرب العربي وأدخل هذا العالم المثقف. أيضا هناك في ثقافة مختلفة جميلة، ربما ليست أجمل من الشرق، ولكن التجربة العربية مثل الفسيفساء
أكيد
كل لوحاتها جميلة، ولكن اللوحة الكبيرة الفسيفساء
تتكامل
متكاملة. هناك شيء جميل في انفتاح أكثر، في انفتاح اللغة على الثقافة الغربية، وأيضا هذا ساعد في صقل شخصيتي وفتح مدارك للحياة أكثر في موضوع الثقافة والمثقفين. وكنت لا أضيع فرصة لندوة ثقافية أو شعرية أو أي شيء له علاقة، رغم اهتمامي الهائل في موضوع فلسطين والسياسة، وكل حياتي هي مجبولة بالسياسة، لكن الثقافة كانت تكون لي فسحة للأمل والراحة النفسية من أجل أن أعيد إنعاش نفسي وروحي وأغذي هذه الروح في الثقافة والشعر والأدب.
هذه البدايات يعني والتكوين الأكاديمي، ثم قلت لي كنت من مؤسسي هيئة الأعلام الفلسطينية والإذاعة والتلفزيون، يعني هذه الفرصة التي ربما قربتك أكثر من عالم الأعلام، حتى لا نقول الصحافة المكتوبة فقط، يعني العالم الأعلام المرئي والسمعي. كيف كانت هذه التجربة بالنسبة لك؟
عندما درست الصحافة لم يكن هناك سلطة فلسطينية ولا كيان فلسطيني، كنا تحت الاحتلال بالكامل، وكان ليس لدينا مؤسسات إعلامية. ولذلك والدي سألني أنت ليش تبتدي صحافة في شأن مؤسسات إعلامية؟
يعني
كان الأمل دائما عندي أن أولا أنني لن أسكن إلا فلسطين ولن أعمل إلا في فلسطين، وكان الأمل عندي أنني سأعمل في مؤسسة إعلامية فلسطينية. ولكن تزامنت عودتي وتخرجي من الجزائر من الجامعة الجزائرية متزامنا مع إنشاء هيئة الإذاعة والتلفزيون، الفكرة أنشئت. وعندما قرروا على الأرض وأصبحت السلطة تأتي إلى فلسطين في تموز 94، كنت من المجموعة الأولى المؤسسة لهيئة الإذاعة والتلفزيون، لكن لا يتجاوز عددنا 20 واحد، وبالمناسبة أنا الوحيد اللي كنت دارس صحافي.
يعني
كلهم كانوا صحفيين محترفين، ولكن لم يدرسوا
أكاديميا، لم يكن
لم يكونوا يدرسوا، ولم يكن كليات صحافي في فلسطين، كانت دراسة فرعية في العلوم السياسية.
وصحيح هو أستاذ ناصر، يعني أغلب ربما الصحفيين الفلسطينيين درسوا في تونس،
في الجزائر،
يعني
في الدول العربية، في مصر كثير كمان. كانت هذه الآفاق المفتوحة للفلسطينيين، الدول العربية وخاصة المساندة بشدة مثل تونس والجزائر ومصر، كانت كثير تعطينا منح للدراسة في الجامعات. على كل حال كانت بالنسبة لي أولا أنه أكون في أول إذاعة فلسطينية تنشأ في عهد السلطة الفلسطينية. نحن ثاني إذاعة بالوطن العربي بالمناسبة، ونحن أول نقابة صحفيين في الوطن العربي. نحن أسسنا عام 1924 قبل 102 سنة، أول نقابة، وقبل إخواتنا مصر اللي هم أكبر دولة عربية. ثاني إذاعة بال36 كانت في رام الله في القدس، ولكن أغلقها الاحتلال وكذا. ولكن عندما تأسست السلطة كان هذا أول كيان فلسطيني، وكنت محظوظ
هذا المتنفس. أنا ربما
أنني من هذا الجيل الذي يؤسس وأيضا يشق طريقه واستراتيجيته نحو مستقبل الإعلام في فلسطين. وبالمناسبة كانت هي أجمل تجربة، لأنه الكل متشجع أنه إحنا
متحمس. متحمس دائما أستاذ البدايات تكون فيها شغف الحماس أكثر.
كان الأمل أنه هاي السلطة تؤدي إلى استقلال والمؤسسات الفلسطينية ونبنيها، وكان الحماس منقطع النظير. كنا نعيش لحظات فرح لدرجة أن أول من تحدث في الميكروفون وقال هنا صوت فلسطين، جميع من كان هناك بكى.
مؤثر
جدا، بكى من شدة الفرح، لأن المشهد لم يكن أحد يتوقع أن نصل إلى هذه اللحظة، وصلنا بالتأكيد إلى لحظة الحرية والاستقلال. ولكن هذه المسيرة يعني الاحتلال حاول إعاقتها عدة مرات. بعد بناء هذه المؤسسة بأقل من سنتين انطلقت يعني أول انتفاضة في أحد السلطة الفلسطينية، كان اسمها انتفاضة النفق. أصبت في هذه الانتفاضة كصحف، كنا نغطي الأحداث، وكانت اشتباكات مرعبة وهائلة في محيط
أكيد المدن. ربما هي هذه من أكثر المصاعب اللي تواجه الصحفي الفلسطيني الميداني اللي واجهتك أنت كذلك كصحفي أستاذ ناصر، هي هالاعتداءات اليومية على الصحفيين الفلسطينيين، وأنت كنت ربما من الصحفيين الذين كانوا
أنا
يعني
عملت أكثر من 30 عاما في الميدان، لم أعمل في المكاتب. وكانت تجربة بالنسبة لي مهمة جدا. ليش؟ لأنه بالميدان أنت بتشوف الناس على الأرض، وبتشوف ستوريز، القصص الإنسانية، قصص الناس، تفاصيل حياة الناس، تفاصيل الانتفاضة، تفاصيل كل شيء ممكن. إحنا القصص في فلسطين إذا خرجت إلى الميدان تعودي بعشرات القصص، لا تستطيع كتابة كل ما ترينه من شدة ما ترينه ومن كثرة ما ترينه من قصص إنسانية. القصص لا تتوقف والحالة الإنسانية لا تتوقف. ولكن بعدها منذ ذلك الحين أستطيع أن أقول لك ألفة، حتى هذه اللحظة حياة الصحفيين الفلسطينيين هي نضال ومعركة، هي مجازفة بالحياة وتضحية، لدرجة أن الصحفي غالبا ما يودع أسرته صباحا، ويعني يكون في حسابته أنه لن يعود. لذلك نكون حريصين على توديع أبنائنا وأطفالنا، وحصل كذلك عشرات من بل مئات المرات.
يعني الصحفي الفلسطيني يحمل معداته الصحفية معه وكذلك نعشه
100% وقدره.
قدره
الصحفي الفلسطيني معداته دائما في سيارته، لا تنزل ليلة نهار، جاهز لكل شيء. حياتنا حياة طوارئ، لا مكان للرفاهية في حياتنا. ممكن يصير حدث الساعة 3 الصبح، الساعة 12 بالليل، الساعة 5 الصبح، انت جاهز في كل وقت. وبالتالي هاي حياة الطوارئ اللي منعيشها، اعتقد لا يوجد صحفي بالعالم يعيش هذه الحالة. بدي اعطيك رقم ومثل. احنا نقابة الصحفيين من 2012 حتى 7 أكتوبر 23 كنا نصدر تقرير سنوي عن الانتهاكات والجرائم بحق الصحفيين. خلال هذول 11 سنة وثقنا 9000 اعتداء على الصحفيين في 11 سنة، منهم 56 صحفي. ومن هؤلاء الصحفيين ماري بورجيه فرنسي أصيب في قلبه في رصاصة ونجا، فرنسا أنقذت حياته نقلته. جيمس ميلر من بريطانيا قتل في رفح في غزة. رافائيلي تشيريلو من إيطاليا قتل في رام الله. وبالتالي كان الصحفي اللي بيعمل على تغطية الحقيقة إن كان فلسطيني أو دولي هدف للاحتلال. وأنا بدي أحكي لك شغلي، لما إحنا منحكي إنه في 9000 جريمة واعتداء ب 11 سنة، بمعنى إنه كل يوم في 3 اعتداءات أو جرائم بحق الصحفيين على ليلة نهار على مدار هذه الفترة.
كانوا مستهدفين يعني
على مدار من 7 أكتوبر من 7 أكتوبر لليوم وثقنا 550 جريح في هاي الحرب واعتداء بحق الصحفيين، 3 مختفين من حتى الآن، 262 صحفي قتلوا، 1700 منزل دمرت، 152 مؤسسة إعلامية دمرت. كل هذه الأعداد عندما تجمعيها خلال 1000 يوم منذ انطلاق الحرب حتى اليوم، أنت بتشوفي كمان 3 اعتداءات وجرائم قتل
يومياً.
لك أن تتخيلي، وكل هذا الصحفيين في غزة بالتحديد يعيشوا في الخيام بدون أكل بدون شرب بدون.
هي ظروف استثنائية يعيشها يعني الصحفي الفلسطيني مقارنة مع صحفي العالم. ربما نتحدث الآن عن النقابة، البدايات أكيد دائما ما يكون فيها شغف جميل، خاصة عندما تحب هذه المهنة لنسميها مهنة المصاعب، ونعم ومهنة المتاعب كذلك،
مهنة الموت والمخاطر.
وفي فلسطين أصبحت يعني دائما ما تصنف مهنة المخاطر والموت. نتحدث عن الإنجازات ربما اللي حققتها كنقيب للصحفيين الفلسطينيين خلال قيادتك للنقابة. أحكي لي شوي على هالتجربة اللي أدت إلى أنك تكون نائب رئيس أول.
أولا يعني أنا بدأت انخراطي في العمل الوطني في الحركة الطلابية بالمدارس، ثم بالجامعات، ثم بالعمل النقابي في نقابة الصحفيين منذ 1994 حتى اليوم. وبالتالي عندي خبرة في العمل النقابي أكثر من 30 عام. أنا في الاتحاد الدولي بالمناسبة هذه رابع دورة إلي، ولكن الدورات الأخرى كنت عضو لجنة تنفيذية، تطورت إلى نائب، الآن النائب الأول. في كل مرة أحصل على أعلى الأصوات بصفتي مرشح فلسطين، وأيضا علاقاتي ونشر قضيتنا والتواصل مع العالم في موضوع القضية الفلسطينية كانت هذا عامل أساسي لتعريف العالم بقضية فلسطين. ما حصل من منافسة شديدة كانت يوم أمس أو الأمس في باريس في مؤتمر الفيج بالذكرى المئوية، منافسة شديدة، هو جاب أقل من 20% وأنا جبت أكثر من 80% من نفسي، وبالتالي هذا تصويت من العالم على دعم القضية الفلسطينية، وهذا رسالة
إنجاز دولي كذلك،
إنجاز دولي كبير، ولكن هو رسالة للاحتلال أن العالم يقف مع فلسطين ويقف مع الصحفيين الفلسطينيين، وسيأتي اليوم القريب الذي يحاسب فيه هؤلاء المجرمون على جرائمهم بحق الصحفيين الفلسطينيين.
هل فوز هذا أستاذ ماذا يعني لك أنت شخصياً؟
الفوز يعني لي شخصيا أنني أسير بالاتجاه الصحيح، وأنني أعمل ومؤمن بالعمل الوطني وبالعمل المهني، ويعني لي الكثير أن استطعت أن أطرق الخزان بقوة وأن أخترق الجدران كلها في العالم التي كانت موصدة. كثير من الدول بالمناسبة لم تكن تصوت لفلسطين، كانت تخشى ربما أو غير،
هناك خوف، هناك
كسرنا حواجز الخوف مع العالم، تواصلنا مع العالم بطريقة منظمة، تعلمنا من تجربتنا. ولكن أنا فخور بهذه التجربة، وفخور أنني أمثل دماء الشهداء الصحفيين وعائلاتهم وأبنائهم، وأمثل جسم صحفي مناضل يحتاج لكل لحظة فرح. أنا عندما رأيت على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا حجم الفرح لدى الصحفيين الفلسطينيين والتفاعل، شعرت إنه هذا الانتصار الساحق لفلسطين أسعد كل فلسطيني وأسعد كل صحفي.
يعني اليوم تعتقد أنه المؤسسات الدولية أصبحت أكثر وعي بحجم الانتهاكات ضد الصحفيين الفلسطينيين؟
سؤالك 100% صحيح، أكثر وعي، ولكن هذا يحتاج إلى تنظيم عمل ومواصلة العمل بقوة، وأيضا أن يكون لدينا منظومة إعلامية ومنظومة نقابية تعمل مع كل العالم. لا نستطيع أن نعمل بمفردنا ونحقق النتائج كما لو نكون منظومة عربية ودولية تعمل في ذلك، ونحن نسير في هذا الاتجاه.
كيف ربما ترى مستقبل الإعلام الفلسطيني في ظل التحولات الرقمية الآن؟
الإعلام التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي بما يمتلك الفلسطينيين أولا من ذكاء وقدرة على التعامل مع كل حديث ومع كل تطور. أنا فخور جدا بكل صحفي فلسطيني استطاعوا أن يتعاملوا مع كل الحداثة والتطورات في التقنيات بأعلى المستويات وأعلى المعايير الدولية، رغم أن الإمكانيات صفر، ولكن الإرادة 100%.
شكرا لك على هذا
شكراً
اللقاء.
شكرا، أنا سعيد أن أكون بينكم. شكرا لزميلنا أنيس، وشكرا لك ألفة ولكل زملاء والزميلات. في إذاعة الشرق.
شكرا لك الأستاذ ناصر أبو بكر، نبارك لك هذا الإنجاز الدولي اللي نعتبره كذلك انتصار لصوت الصحفي الفلسطيني الحر.
اللقاء الأدبي مع ألفة على إذاعة الشرق من باريس.